بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اليوم معنا في درسنا، وكنا قد توقفنا في الدرس السابق قبيل أحكام سجود التلاوة، فحدث اليوم تتناول أحكام سجود التلاوة، وسنذكر الأحاديث كما رواها مسلم في صحيحه، ونذكر تخريج الحديث إن كان خرجه غير مسلم، ثم بعد ذلك نأخذ ألفاظ الحديث وأيضا فوائده. وإن لم نكن قد عرفنا أو ترجمنا للراوي من قبل فنترجم له أيضا. وقفنا عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما، نعم ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته، وفي رواية لمسلم غير الصلاة في غير صلاة. هذا الحديث أخرجه غير مسلم البخاري، وأخرجه أيضا أبو داود رحمة الله تعالى على الجميع. قول الراوي هنا حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته، ظاهر اللفظ يدل على كثرتهم، وأيضا يدل على أن المكان كان ضيقا. وذكر بعض شراح الحديث أنهم كالحلقة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا سجدوا صار هناك تزاحم، لكن الجزم بأنهم كالحلقة هذا يحتاج إلى نص، لأنه يترتب عليه أنهم سجدوا إلى غير القبلة، بعضهم سجد إلى القبلة وبعضهم سجد إلى غير القبلة. لكن على كل حال يؤخذ من هذه الرواية أو من هذه العبارة أن المكان كان ضيقا، وأن أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كثرا. نأتي إلى فوائد هذا الحديث. الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة، واختلف أهل العلم في حكم سجود التلاوة، هل هو واجب أو سنة، على قولين. القول الأول قالوا أن سجود التلاوة سنة، وهذا هو قول جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه رحمة الله تعالى عليهم جميعا. بماذا استدلوا هؤلاء الذين قالوا أن سجود التلاوة سنة؟ استدلوا بدليلين ظاهرين، أولاهما سيأتي، وهو حديث زيد بن ثابت أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد فيها، والحديث متفق عليه. ولو كان سجود التلاوة واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيدا أن يسجد، ولكن لما لم يكن واجبا لم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأظهر من هذا أيضا الحديث الآخر، هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند البخاري، أن عمر رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة، يعني جاء موضع السجدة، حتى إذا جاء السجدة قال عمر رضي الله عنه: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه في تلك الحادثة، والحديث عند البخاري. وكان فعل عمر رضي الله عنه وخطبته بحضرة جمع من الصحابة، فهذا كالإجماع السكوتي عند الصحابة رضي الله عنه، كأنهم أجمعوا على هذا. وهذا ظاهر الدلالة على أن سجود التلاوة ليس واجبا، أن سجود التلاوة ليس واجبا. القول الثاني قالوا ماذا؟ قالوا أن سجود التلاوة واجب، وهذا مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. بماذا استدلوا هؤلاء؟ استدلوا هؤلاء بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. والحديث رواه مسلم. ووجه الدلالة قالوا أنه قال أمر ابن آدم بالسجود، قالوا والأمر يقتضي الوجوب، هذا هو استدلالهم، وهذا أظهر أدلتهم، وإلا هناك أدلة أخرى لكن ليست صريحة. والأظهر والله أعلم هو القول الأول، وهو قول جمهور العلماء لصراحة الأدلة في أن السجود التلاوة ليس واجبا، فقد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه زيد بن ثابت، وأيضا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جمع من الصحابة. وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فليس ظاهرا في الاستدلال. ويقال في قوله أمر ابن آدم بالسجود أي أمر بأصل السجود والتذلل لله جل وعلا، وهذا في الصلاة وفي غيرها. الفائدة الثانية نقول الحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة مطلقا حتى خارج الصلاة. من أين يؤخذ هذا؟ في لفظ في غير صلاة. لما قال في غير صلاة عرف أنه ماذا؟ أن سجود التلاوة ليس فقط داخل الصلاة وإنما أيضا خارج الصلاة. فإن كان داخل الصلاة فالأمر ظاهر، فإنه يكبر إذا أراد أن يسجد، إذا قرأ الإمام آية فيها سجدة فإنه يكبر إذا أراد أن يسجد، ثم يكبر إذا رفع، لأمرين. أولا الأمر الأول لدليل ظاهر، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، واضح. والأمر الثاني لتعليل، لأن الإمام لا يمكن أن يعلم بقيامه من السجود إلا بالتكبير. طيب، وقول الراوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، هذا ظاهر الدلالة على أنه على أن السجود في داخل الصلاة سجود التلاوة يكبر قبله ويكبر بعده، لكن الخلاف في غير الصلاة هل يكبر؟ نحن نتفق أنه يسجد للتلاوة، وقلنا أنه سنة على قول الراجح وقول جمهور العلماء، لكن السؤال هل يكبر؟ يقول الله أكبر ثم يسجد، ثم يقول الله أكبر ثم يرفع، هذا فيه خلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا أنه يشرع التكبير لسجود التلاوة إذا سجد، ولا يشرع إذا رفع، يشرع إذا سجد يقول الله أكبر، وإذا أراد أن يرفع لا يقول الله أكبر. وهذا قول أبي حنيفة وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. إذن القول الأول قالوا يكبر إذا أراد أن يسجد، ولا يكبر إذا رفع. بماذا استدل هؤلاء؟ استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. واضح؟ قال ماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. والحديث رواه أبو داود. ونوقش هذا الاستدلال بأن الحديث ضعيف، بين الحديث ضعيف في سنده عبد الله العمري، وهو ضعيف، ضعفه ابن المديني وابن حبان والنووي رحمة الله تعالى على الجميع. القول الثاني أنه يشرع التكبير للسجود وبعد السجود، يعني يشرع في الخفض وفي الرفع. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن سجود التلاوة خارج الصلاة. خارج الصلاة هل يكبر أو لا يكبر؟ يعني شخص يقرأ القرآن وهو جالس ثم مر بسجدة، هو سيجلس كجلسة الصلاة، هل يكبر يقول الله أكبر ثم يسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع؟ قلنا أن القول الأول قالوا ماذا؟ يكبر للسجود ولا يكبر للرفع منه، واستدلوا بحديث ابن عمر وتقدم بيان ضعفه. القول الثاني قالوا ماذا؟ قالوا يكبر للسجود ويكبر للرفع منه. وهذا القول قال به جمهور العلماء. استدلوا بماذا؟ استدلوا بالحديث السابق حديث ابن عمر ونوقش بضعف الحديث كما تقدم. القول الثالث قالوا أنه لا يشرع لسجود التلاوة تكبير مطلقا، لا قبله ولا بعده، والإنسان إذا مر بآية فيها سجدة فإنه يسجد مباشرة من دون تكبير ويسبح ثلاثا ثم يرفع من دون تكبير. وهذا القول قال به أبو حنيفة ومالك في رواية عنهما، وهو اختيار ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. ما دليل هؤلاء؟ قالوا على عدم الدليل، ما في دليل على التكبير. قالوا عدم الدليل الصحيح الصريح في مشروعية التكبير. قالوا فيبقى السجود على إطلاقه بلا تكبير لا قبله ولا بعده. وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، هذا القول هو الأظهر والله أعلم. الفائدة الثالثة نقول الحديث دليل على مشروعية السجود للمستمع إذا سجد القارئ. إذا سجد القارئ فإنه يسجد معه، إذا كان شخص يستمع القراءة ثم كبر القارئ ثم سجد القارئ فإنه يسجد كما يسجد القارئ، المستمع يسجد. من أين نأخذ هذا؟ قال فسجد فيسجد ونسجد معه، القارئ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والمستمع هم لم يقرأوا ولكنهم سمعوا، ولما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا معه، سجدوا معه. ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا لعموم حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وفيه لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، والحديث رواه أبو داود. ثم الحديث الذي يليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها، وسجد من كان معه غير أن شيخا، وفي رواية البخاري هو أمية بن خلف، أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله لقد رأيته بعد قتل كافرا، لقد رأيته بعد قتل كافرا. وفي رواية عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. طيب، هذان حديثان، حديث ابن مسعود أخرجه غير مسلم البخاري وأبو داود والنسائي، وأما حديث ابن عباس فأخرجه البخاري وانفرد به. قوله أنه قرأ والنجم، أي والنجم إذا هوى، رأيته بعد قتل كافرا، يقوله ابن مسعود راوي الحديث أنه رأى أمية بن خلف في غزوة بدر قتل كافرا، أي أنه لما استكبر ولم يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما سجد التلاوة، وإنما أخذ كفا من حصى ورفعه وقال يكفيني هذا استكبارا منه، كان عاقبته وخيمة أنه قتل كافرا، وذلك في غزوة بدر. من فوائد الحديثين، الحديث دليل، الفائدة الأولى نقول الحديث دليل على ثبوت مشروعية سجود التلاوة في سورة النجم، ومشروعية سجود المستمع تبعا للقارئ كما سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم الجن والإنس والمسلمون والمشركون. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث فيه ذم الاستكبار، ذم الاستكبار وشؤم عاقبته، فلما استكبر أمية بن خلف عن السجود التلاوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عوقب بسوء الخاتمة وقتل في بدر كافرا. الفائدة الثالثة أن نقول استدل بالحديث من يرى جواز السجود التلاوة من غير طهارة، استدل بالحديث من يرى جواز سجود التلاوة من غير طهارة. من أين يؤخذ هذا؟ نعم عبد الله، سجود المشركين. طيب، قد يقول قائل أن المشركين هؤلاء لا يقبل منهم لا صلاة ولا شيء، ولا وليس من المعقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأمرهم بالوضوء وهم لم يسلموا. طيب، سجود المسلمين، حسنت، سجود المسلمين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووجه الدلالة كيف؟ ما وجه الدلالة من هذا؟ نعم، أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لم يأمرهم، لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لم يقل لهم من الذي لم يتطهر ويتوضأ فلا يصح سجوده للتلاوة. فلما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، دل هذا على أن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء، لا يشترط له وضوء. وهذا في من ماذا قرأ في القرآن من حفظه على سبيل المثال، ثم مثلا قرأ سورة النجم أو سورة العلق أو سورة الانشقاق فيها سجدة، فلما مر بالسجدة وقال أنا لست على طهارة هل يلزم لي طهارة؟ أصحاب هذا القول قالوا أنه لا يلزم طهارة. لماذا؟ لأن المسلمين الذين سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يتوضأ فإنه لا يصح سجوده، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذلك على إطلاقه، فدل على أن سجود التلاوة لا يلزم له طهارة. هذه المسألة مبنية على ماذا؟ مبنية هل سجود التلاوة يعتبر صلاة أو لا؟ ها هنا موطن الخلاف. من قال أن سجود التلاوة له حكم الصلاة قال يلزم له طهارة ويلزم له استقبال قبلة ويلزم له تكبير ويلزم له تسليم. لأن ما هو تعريف الصلاة؟ تعريف الصلاة هي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بماذا؟ بالتسليم. فالذين يقولون أنه يلزم له طهارة قالوا ماذا؟ قالوا أنه صلاة، والصلاة لا بد لها من تطهر. هذا هو أصحاب القول الأول. القول الثاني قالوا لا يلزم، لا يلزم له طهارة. وعلى هذا إذا قيل لا يلزم له طهارة أو ليس صلاة فإنه لا يشترط استقبال القبلة ولا يشترط أيضا الطهارة ولا يلزم أو يجوز، أنا أقول ويجوز أن يسجد حتى في أوقات النهي. هذا على قول من يقول أنه ماذا؟ ليس صلاة. وهذا القول الثاني هو الأظهر والله أعلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يلزم له طهارة لعدم الدليل، لا يوجد دليل يدل على أن سجود التلاوة بمقام الصلاة، ولا يوجد دليل على أن سجود التلاوة لا بد له من تطهر، بل الأدلة على أنه لا يلزم له تطهر لسجود المسلمين كما في حديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم أن من لم يكن على طهارة فإن سجوده لا يصح. عندنا قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذه قاعدة مهمة جدا في الأحكام، لأن هناك من الناس من يقول ربما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم في مجلس آخر فيما بعد ذكر لهم ذلك، نقول لا، ما دام المسلمون بحاجة لهذا الحكم وبيانه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وأدلة هذا كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ومر معنا في درس البلوغ السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لو حدث شيء في الصلاة لنبأتكم به، يعني ما أؤخر البيان عن وقت الحاجة ونبئكم فيه مباشرة. فعدم بيان النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يدل على أنه الراجح من قولي أهل العلم أنه لا يلزم له تطهر، ولكن لا شك أن الأفضل أن يتطهر الإنسان وأن يعني يتعبد بهذه العبادة بما يشترط له الصلاة، هذا من باب الأفضلية وليس من باب الوجوب. الفائدة الرابعة أن نقول الحديث فيه سجود الجن مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن فيهم مسلمين وصالحين، وسجود الجن والإنس والمسلمين والمشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على عظمة القرآن وعظيم تأثيره في القلوب، لأنهم يفقهون القرآن، هم عرب أقحاح، لما يسمع القرآن يعرف معانيه. وذلك جاء تحديث كثيرة كيف أن المشركين لما يسمعون القرآن يتأثرون ويبينون تأثيرهم ويسلمون وترتعد فرائصهم. ومن ذلك جبير بن مطعم حينما قال لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة والطور كاد قلبي يطير، وهو كان على الشرك ثم بعد ذلك أسلم. والمواقف في هذا كثيرة، وهذا يدل على عظيم تأثير القرآن. ثم الحديث الذي يليه حديث أبي رافع، حديث ثابت بن زيد بن ثابت أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد فيها فلم يسجد. وعن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت له ما هذه السجدة؟ فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وفي رواية لمسلم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. هذان الحديثان قبل أن نأخذ تخريجهما، عادة إذا لم نترجم لراوي الحديث فإننا نترجم له. أما أبو هريرة رضي الله عنه فتقدمت ترجمته، أما زيد بن ثابت فلم يسبق أن ترجمنا له، وهو زيد بن ثابت ابن الضحاك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه. ولد قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بإحدى عشرة سنة، يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة سنة، وأسلم حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم خط اليهود، يعني يتعلم لغة اليهود. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمنهم على كتابي. قال زيد رضي الله عنه فما مضى لي نصف شهر حتى حذقت، يعني صار حاذقا باللغة، وكنت أكتب للرسول صلى الله عليه وسلم إذا كتب إليهم. والحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد، علقه البخاري بصيغة الجزم. وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي. وأول مغازيه رضي الله عنه غزوة الخندق، وقيل شهد غزوة أحد، وكان ممن جمع القرآن على عهد أبي بكر رضي الله عنه. قال له أبو بكر رضي الله عنه كما عند البخاري إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. هكذا كلفه أبو بكر رضي الله عنه. وعهد عثمان رضي الله عنه إليه مع ثلاثة نفر من قريش لجمع القرآن لتوحيده في مصحف واحد. توفي زيد رضي الله عنه في المدينة سنة 45 رضي الله عنه وأرضاه. نأتي إلى تخريج هذين الحديثين. الحديث الأول حديث زيد بن ثابت، أخرجه مسلم والبخاري، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمة الله تعالى على الجميع. قوله عن أبي رافع، لماذا لم نترجم لأبي رافع؟ سبق ترجمته، ليس بصحابي لأنه تابعي، ونحن التابعين أقول التابعون لا نترجم لهم، وأنا ما نذكرهم في ألفاظ الحديث، إن كان أهم شيء نذكره فيه هل هو ثقة أو غير ثقة. طبعا في صحيح مسلم في الغالب أنه ثقة ثبت، لكن نذكر من وثقه، نذكر لأنه يهمنا في التابع هذه القضية، لأن الصحابة كما تقدم كلهم عدول، لكن من روى عن الصحابة في السلسلة المتتابعة فإنه لا بد أن يبحث عن ثقتهم. أبو رافع هو أبو رافع الصائغ المدني، اسمه نفيع، من الموالي، ثقة من كبار التابعين ومن علمائهم ومن المكثرين في الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه. نأتي إلى فوائد الحديثين. فائدة الأولى حديث زيد رضي الله عنه دليل على ماذا؟ أهم فائدة فيه ماذا؟ أهم فائدة في حديث زيد عدم وجوب سجود التلاوة. حديث زيد دليل على عدم وجوب سجود التلاوة كما تقدم في ذكر المسألة بخلافها، إذ لو كان واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيدا أن يسجد، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. من فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على جواز قراءة المفضول على الفاضل، جواز قراءة المفضول على الفاضل. زيد بن ثابت قرأ على من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الصحابة من قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا؟ أحسنت، عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، فإنه لما قرأ قال أقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه حتى بلغ قوله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ذرفت عينا النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا نقول حديث دليل على ثبوت مشروعية سجود التلاوة في سورة إذا السماء انشقت وسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. وفيه رد على من يقول أن سجود التلاوة في المفصل منسوخ، لأن هناك من أهل العلم من استدل بحديث زيد الذي تقدم معنا استدل به على نسخ سجود التلاوة في المفصل. المفصل يبدأ من أين إلى أين؟ من قافلة إلى النس. لماذا سمي مفصلا؟ لكثرة ماذا؟ أو الصور قصيرة؟ الصور قصيرة لكثرة فواصله، لأن الصور قصيرة. طيب، ولكن هذا فيه دلالة على رد هذا القول، والصواب أنه المفصل فيه سجود تلاوة. من فوائد الحديث فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومحافظتهم على ذلك، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وفيه أيضا حرص السلف على تعلم العلم والسؤال فيه، لقول أبي رافع قال لي أبي هريرة: ما هذه السجدة؟ هذا فيه حرصهم على تعلم العلم. طيب، نأخذ الذي يليها ونتوقف، لعلنا نتوقف حتى لا نطيل، لأن الحديث الذي يليه مرتبط بالذي بعده. كان هناك سؤال فلا حرج. نعم.
توقف الآن عند إذا السماء انشقت ولا عند الصورة؟
يقول السائل هنا: هل التوقف عند قوله إذا السماء انشقت أو اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ لا، وإنما يقصدون به التوقف عند آية السجدة التي في هذه الصورة، فإن صورة الانشقاق وصورة العلاق وصورة النجم التي تمر علينا في هذه الحديث فيها موضع سجدة تلاوة، فإنه يقف الإنسان عند السجدة موضع النجم الموجود في رسم المصحف اليوم. نعم. كيف؟
الصور ما كانت معروفة بأسماء.
يقول: هل هذا معنى أن الصور لم تكن معروفة بأسماء معينة؟ لا، هي كانت معروفة بأسماء معينة، بدليل مرة معنا قبل قليل حديث عمر بن الخطاب أنه قرأ صورة النحل، هكذا سموها بهذه الصورة. لكن الغالب على الصحابة رضي الله عنهم أنهم يذكرونها بأول الصورة، هذا ملفت جيد أنه أغلب الحديث يذكرونها بأول آية من الصورة في الغالب، هذا في الغالب، وليس معنى أنه لا ليست معروفة. لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قال: أن أنزلت علي سورة البقرة، قال هكذا، وأخبر بأسماء صور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الغالب أن أسماء الصور مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة. نعم. من يقول بوجوب سجود التلاوة؟ يقول السائل: من يقول بوجوب سجود التلاوة، ما جوابه عن حديث زيد بن ثابت أنه قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها؟ قالوا أن هذا قبل مشروعية السجود. ومنهم من قال ماذا؟ قال منهم من قال أنه لأن القارئ لم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، زيد لم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والرد على هذا طبعا، أولا نقول الرد على القول الأول والتعليل الأول، نقول هذا ليس عليه دليل، أن سجود التلاوة كان نزوله بعد هذا الحد، هذا ليس عليه دليل، هذا الأمر الأول. أما التعليل الثاني نقول: حتى لو لم يسجد زيد بن ثابت رضي الله عنه فإنه لو كان واجبا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول له ماذا؟ أسجد التلاوة، يأمره بذلك. وتقدم معنا القاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم. نقول: هل سجود التلاوة مع الإمام يكون واجبا إذا كان في الصلاة؟ نقول: نعم، يكون واجبا، ليس لوجوب سجود التلاوة وإنما لوجوب متابعة الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وإذا لم يسجد معه لسجود التلاوة فإنه يختلف عليها، ولا يختلف عليه. طيب، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.